وفي قصة كذلك يرويها البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الأيام بين زوجاته بالعدل، كل يوم كل واحدة لها يوم، وكان يحب عائشة والناس يعرفون ذلك. سبحان الله، ما يستطيع الإنسان أن يخفي هذه المسائل، لكن كان يعدل، يقول هذه قسمتي فيما أملك، فيا ربي لا تؤاخذني فيما لا أملك. ماذا نملك؟ توزيع الأموال، توزيع الأوقات، هذا نملك. المطلوب من الرجل أن يكون عادلا، والظلم أن يظلم في توزيع الأموال أو توزيع الأوقات، هذا ظلم. لكن المحبة سبحان الله، القلب الإنسان ما يستطيع أن يتحكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يا ربي هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، المحبة التي في القلب. فكان هذا أمر واضح ومعروف. فكان الناس أهل المدينة كانوا يتحينون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، فيأتون إليها بالطعام، ينتظرون اليوم اللي يكون عند عائشة تأتي الهدايا ويأتي الطعام. فتضايقت النسوة الأخريات، زوجات الأخريات، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فماذا يفعلن؟ طبعا ما يستطيعون يجبرون الناس على أنه يهدون في أيامهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له هذا الأمر، قال لو حدثت الناس، لو كلمت الناس، يعني أن يعدلوا في التوزيع، لا يأتون في يوم عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني مسألة فيها أحراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فما فعل شيئا. فتجمعنا مرة أخرى وتكلمنا في المسألة. سبحان الله، سبحان الغيرة بين النساء أمر طبيعي، لكن ماذا ينتج عنها؟ وكيف يتصرفنا؟ وهل يظلمنا؟ وهل يؤذين؟ هذا هو الخطر. الغيرة طبيعية في النسوة، لكنهن كنا ملتزمات بالخلق الإسلامي الجميل. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وجاءت أم سلمة بمكانتها العظيمة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي أحيانا وهو مستلقي وتكون زوجته معاه، ما حدث هذا أنه نزل عليه الوحي وهو في لحاف واحد مع امرأة من زوجاته إلا عائشة، نزل عليه الوحي وهو متلحف معها بلحاف واحد. فإذا هذه مكانة خاصة لعائشة وفضل كبير لعائشة رضي الله عنها. بل أكثر من ذلك، في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يقول أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ هل تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها صاحبة المكانة العظيمة في الإسلام والمكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، كيف لا تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال فأحبي هذه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. هذا أمر عجيب عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابنته من خديجة رضي الله عنها أنها إذا كانت تحبه وتحب ما يحب يجب أن تحب عائشة. فحب عائشة من ديننا ومن توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فهذه مسألة ظاهرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه عائشة، ومن الرجال أحب الناس إليه أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا الأمر كان واضحا ظاهرا بينا، وهذا الأمر جاء في أحاديث صريحة اعترفت بها أمهات المؤمنين. أم سلمة لما وصلها خبر موت السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها، يعني كان يحب أبوها أكثر منها. فهكذا كانوا يرون. إذن حب واضح للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أزواج سابقين، وهذه على فكرة في المجتمع الإسلامي أمر طبيعي، أن الواحدة تطلق تتزوج مرة ثانية، تترمل تتزوج مرة ثانية، هذا أمر طبيعي. سبحان الله، اليوم صارت عقد بين الناس أن الأرملة لا يتزوجها أحد والمطلقة لا تتزوج، يعني صارت عقد. هذه مسائل في الشرع واضحة جدا، بل في مجتمعات الإسلامية. أنا لما قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام وتأملت فيها، طبيعي جدا يطلقها هذا الصحابي يتزوجها صحابي ثاني، يموت عنها زوجها فورا يتقدم لها واحد من كبار الصحابة، طبيعي جدا هذا الأمر بين المجتمع الإسلامي، هذا هو الوضع الطبيعي حتى لا تعنس النساء. فعائشة كانت تفخر على الأخريات، أمهات المؤمنين الأخريات، بأنها هي البكر الوحيدة، وكانت تقول رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ البعير مالك، تودي عند الشجر اللي أخذ منه ولا الشجر التي لم يأكل منها أحد؟ قال في الذي لم يرتع منها. فسكتت، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، أنها تفخر بأنه تزوجها بكرا. هذا الحديث يرويه البخاري. وفي حديث أبي زرع وأم زرع الذي ذكرته قبل قليل، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت خير من أبي زرع، بل أنت خير من أبي زرع. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تفاهم ومحبة كبيرة جدا، وعرف هذا الأمر واشتهر، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشارك أحيانا في أسفاره، وكانت رضي الله عنها تتعلم منه تعلما يوميا، كانت تعيش في بيته صلى الله عليه وسلم، وبصغر سنها من ناحية، وبذكائها الحاد من ناحية أخرى، وبسرعتها على الحفظ، وبكثرة سؤالها، وكان هذا أيضا من طبيعتها، تجمعت لها هذه الصفات فجعلتها أعلم أمهات المؤمنين، بل أكثر من ذلك، جعلتها أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقة التي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، هي من هذه الطبقة في العلم. وكان كبار الصحابة حتى الذين يشهد لهم بالعلم كابن عباس وابن مسعود وغيرهم كانوا يأتون إليها يسألونها ويستفتونها رضي الله عنها وأرضاها. تربت في هذا البيت الكريم وتلقت من هذا البيت الكريم. استمر هذا التاريخ الجميل بحلوه ومره، مر في الصراعات والأذى والقتال المستمر الذي كان يضغط على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في معارك الجهاد المتتالية التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بسبب كثرة هذا الجهاد يسافر أحيانا فترات تستمر شهرين وثلاث، فكان يقترع بين نسائه فيأخذ واحدة منهن. في غزوة بني المصطلق أخذ معه عائشة رضي الله عنها، وقصة بني المصطلق قصة طويلة. الذي يعنينا منها أنه في طريق العودة نحو المدينة، بينما هم راجعون ينزلون، تعرفون سفر طويل، فينزلون من فترة لفترة يرتاحون. طبعا لما ينزلون يعملون مخيم ويرتاحون نص يوم ولا كذا ثم يكملون. فنزلوا في آخر مرحلة، آخر نزول قبل وصولهم إلى المدينة. تقول عائشة: وكنت في هودج. الهودج مثل كوخ صغير يوضع فوق البعير وتوضع فيه النساء، وله يعني مثل طريقة يحملونه ينزلون من البعير، فكانوا يضعونها على الهودج ويسيرون بها، إذا وصلوا ينزل البعير ثم يحملون الهودج كله بما فيه السيدة عائشة ويضعونها ثم يبتعدون فتخرج هي من الهودج إلى خيمتها. لما نزلوا في آخر منزل وبدأ الرحيل، هي كانت في قضاء حاجتها رجعت، وإذ قد افتقدت عقد لها، فبالنسبة لها هذا شيء ثمين، فرجعت تبحث عن هذا العقد أين سقط منها ولم تجده، فطال بحثها لم تجده. في هذه الفترة الذين يحملون الهودج وصلوا وظنوا أنها موجودة في الهودج، وكانت خفيفة اللحم، تقول كنت خفيفة جدا، يعني ما كانت سمينة، كانت خفيفة. فيما بعد تقول لما كبرت سمنت، لكن لما كنت في هذه السن كنت صغيرة وخفيفة، فما أحسوا أن الهودج ليس فيه أحد، فوضعوه على البعير وربطوه وساروا، وتركت السيدة عائشة في الطريق لا يدري عنها أحد، ولم يحس أحد أنها غير موجودة. تقول رجعت وإذا الناس قد ذهبوا، طبعا كيف لم تراهم، لأن هي كانت ذهبت إلى قضاء حاجتها، فأبعدت بحيث لا يراها أحد ولا تراهم، حرصا على أن تكون في خلوة. فتقول فلما رجعت وجدت العقد في المكان الذي كان فيه البعير، تحت البعير ساقط، لكن الناس راحت. تقول فتلحفت بعباءتي، تغطت بعباءتها واستلقت، قال أكيد الناس ستفتقدني سيرجعون يأخذوني. وهذا في تصرف حكيم، الإنسان اللي يضيع ما يروح يدور، يبقى مكانه، الذين سيفتقدونه سيرجعون إليه. فعلا بقت في مكانها. من عادة الجيوش في ذلك الوقت أن يكون عندهم شخص يسمونه الساقة في المؤخرة، هذا ماذا يفعل؟ يكون على بعيرة يتأخر عن الجيش ويسير في آثار الجيش، يمكن إنسان سقط منه شيء، يمكن فقدوا شيء يجده. فهذا الرجل واحد من أهل بدر، من أشراف المسلمين ومن المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صفوان ابن المعطل، وكان كريما من كرماء العرب وكرماء المسلمين، وهو المسؤول عن هذه المهمة. فلما اقترب رأى سواد في الأرض، فلما اقترب أكثر وإذا بامرأة، فقامت فعرفها لأنه كان يدخل عليها قبل أن يفرض الحجاب، فتقول فكان يراني قبل أن يفرض علينا الحجاب فعرفني فقال أم المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أخرك؟ كيف تركوك؟ تقول فلم أرد ولم أتكلم معه بشيء. تقول فلم أرى أكثر منه حياء. أول شيء فعل اقترب فنزل البعير حتى أناخه ثم ذهب بعيدا وأعطاني ظهره وقال اركبي. تقول فركبت، فبعد ما ركبت انتظر مدة ثم رجع، تقول ركبت غطيت نفسي ثم جر البعير وسار وهو يمشي أمامي إلى أن أوصلني إلى المدينة. طبعا الجيش في هذه الفترة كان قد وصل إلى المدينة والناس نزلوا وكان لهم عادة، طبعا في ذاك الوقت تعرفون يعني بماذا يقضون أوقاتهم، فكان يقضون أوقاتهم بالجلوس في الطرقات يسولفون. في مدخل المدينة وإذ بمجموعة من الناس جالسين في مجلس يضم كبار المنافقين، ومن بين كبار المنافقين هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما رأى هذا المنظر تجرأ بكلمة في منتهى القبح ومنتهى الخبث، قال عائشة مع صفوان والله ما تركها حتى أصاب منها وأصابت منه. سبحان الله، الإسلام في قضية القذف شديد، الذي يتكلم بعرض امرأة العقاب عليه شديد، 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويفضح أمام الناس، لأن عرض المؤمنة الشريفة ليس بالأمر السهل، ليس من السهل أن يتكلم الناس على بعضهم. بعض الناس سبحان الله وجدنا حتى الأسرة الواحدة ابنة العام تتكلم عن بنت عمها، هذه جرأة، فلنحرص ونتقي الله في مثل هذه الأمور. هذا الخبيث عمدا يتكلم بهذا الكلام، لكنه في ذكائه وخبثه يعرف أين حدود هذه المسألة. متى يعاقب الإنسان؟ إذا صرح بالزنا أو بأي لفظ من الألفاظ التي تصرح بالزنا. لكن أصاب منها وأصابت منه ليس تصريحا بالزنا، قد يفهم بمعاني شتى. فبدأ الناس يتناقلون هذا الخبر وهذا الكلام وانتشر في المدينة. تعرفون طبعا طريقة الإشاعات كيف يبني الناس شيء على شيء وتبدأ المسألة تكبر وتظهر. فبدأ الناس يتحدثون في الأمر وعائشة لا تدري عن شيء، خاصة أنها بعد ما وصلت مرضت مرضا شديدا. تقول استمر مرضي 29 يوم وأنا ملقاة في الفراش لا تدري ماذا يحدث حواليها. في هذه الفترة انتشر الخبر وتجرأ الناس يتحدثون عن من؟ عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم، عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بكل جرأة. ومما زاد الأمر شدة أن بعض المؤمنين المشهود لهم بالإيمان سقطوا في هذا الأمر. فمن بين الذين سقطوا في هذا الأمر مصطح ابن أبي مصطح. مصطح هذا قد شهد بدرا، شهد بدرا من أهل بدر، فمع الإشاعات تعرفون واحد ينقل عن ثاني، هو قام ينقل، هذه المرة ينقل بدون ما يدقق، فنقل كلمة الزنا والتصريح بها. وممن أيضا تجرأ وقال هذه الكلمة الشنيعة حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، وضرت عائشة، وتعرفون ما يحدث بين الضرات، فهذه أخذتها الحمية لأختها فصرحت. أما زينب فحفظها إيمانها وتقواها فلم تتكلم إلا بخير، قالت والله ما علمت إلا خيرا. شوف الفرق، صاحبة الشأن لم تتكلم وأختها تكلمت وصرحت بالزنا. والثالث الذي وقع في التصريح رغم أنه عظيم من عظماء الإسلام هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الشهير حسان ابن ثابت. الآن لابد أن يدقق في الأمر. عائشة تقول وأنا لا أدري عن شيء ولا أعرف ماذا يحدث، سوى أني لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير علي، كان يلاطفني أكثر ويتحدث معي أكثر، بدأ يمر علي كيف حالك كيف أنت كلمتين ويمشي. تتحجبت ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري. تقول لكني كنت مريضة فما أدري عن شيء. بعدين في يوم لما صحت خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة، تقول كنا ما نعرف الحمامات هذه الإفرنجية، يسمونها شغل الإفرنجة، الحمامات التي توضع في البيوت، كان أهل المدينة ما عندهم حمامات في بيوتهم، يقضون حاجتهم يخرجون خارج المدينة يقضون حاجتهم ويرجعون. وكان النسوة حرصا على يعني ألا يتكشفنا كنا يخرجنا بالليل. تقول فخرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة وأنا لا أدري عن شيء ولم أسمع الخبر أبدا. بينما أنا في الطريق أنا مع أم مصطح، أم مصطح تعثرت بثيابها وسقطت على الأرض على وجهها، فقامت تنفض التراب عن جسمها وهي تقول تعس مصطح سب ولدها. فغضبت عائشة قالت يا أم مصطح لا تقولي هذا عن رجل شهد بدرا، صحابي فاضل من أهل بدر كيف تسبيه؟ قالت أما سمعت ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتها بخبر الإفك. الإفك هكذا سمي في القرآن إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو أعظم الكذب وأشنع الكذب، الإفك، كيف يتجرؤون على عفيفة شريفة بهذه الصورة؟ ما رأوه بأعينهم، كيف يقولون ذلك؟ تقول: فوالله ما استطعت أن أقضي حاجتي، فرجعت إلى البيت وأنا أبكي حتى كاد البكاء يقطع كبدي. شوفوا الشرف، ليس مسألة هينة، ليس مسألة بسيطة. على المرأة الصالحة العفيفة الشريفة صاحبة الحياء والخلق، هكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة والفتاة المسلمة. قضية الشرف عندها قضية عظيمة جدا، لا تتساهل في الحديث مع الرجال ولا مع الشباب ولا استعمال تليفون، لا تتساهل في هذا حتى لا يدخل عليها أي مطعن من المطاعن. الذين طعنوا في عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومع واحد من أهل بدر، هكذا الناس لا يتقون الله عز وجل. فكيف بغير ذلك من النسوة؟ كيف بهذا الزمن؟ فاحرصنا يا بناتي، احرصنا يا أخواتي، احرصنا على التصرف السليم والاختيارات السليمة والمواقف السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه كان يقف مع إحدى زوجاته صفية وفي رواية سودة، فيتكلم معها بينه وبينها، طبعا كانت مغطاة، فمر اثنين من الأنصار، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يتكلم مع زوجته استحوا، فمروا بسرعة، بدأوا يمشون بسرعة، فحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدأوا يمشون بسرعة، فقال: ويحكم على رسلكم، إنها صفية، يعني لا تشكوا، كانت تتكلم مع زوجتي. فقالوا: يا رسول الله، أفيك نشك؟ احنا شاكين فيك. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الشيطان عنده استعداد يأخذ أي موقف ويبني عليه ويخلي الإنسان يشك. فهذا يتطلب حرص مضاعف من جهة الإنسان في تعاملاته.